أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي وأحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، مرحبا بكم مجددا في برنامجنا زدني علما. نتطرق في هذا البرنامج كما عودناكم إلى مواضيع مهمة من مواضيع الفقه المقارن التي نعرض من خلالها أو من خلال هذا البرنامج، نعرض لنقاط مهمة مفصلية، نقاط في الفقه بين المذاهب الإسلامية، ونرى ما يقتضيه نفس الكتاب والسنة ومقتضيات الرجوع إلى هذين المصدرين العظيمين باعتبار ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. من الموارد التي سنتكلم عنها في هذا اليوم هو مورد ما يعبر عنه بالتوسل. هناك خلاف جسيم في هذا الأمر، حتى لقد اتهمت طائفة عظيمة من طوائف المسلمين، اتهمت بالشرك والإلحاد وما شاكل ذلك، باعتبار أنهم يقولون: اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نتوسل إليك مثلا بحق علي، نتوسل إليك بالزهراء. هذه التعبير أدت بالبعض أن يتهم القائلين بهذه المقالة بالشرك والوثنية وما شاكل، باعتبار أن التوسل حرام أو أنه شرك، وأنه لا بد أن لا تجعلوا واسطة ووسيلة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. وكما عودناكم لابد أن نرجع إلى ما تقتضيه الأدلة، ونترك حالات النزعات وحالات الهياج العاطفي الذي لا يكون مستندا إلى الحجة والبينة والدليل. إذا راجعنا الكتاب المبارك القرآن العظيم وبعده سنراجع السنة، سوف نجد أنه لا الكتاب منع من التوسل ولا حتى السنة منعت منه. ففي القرآن مثلا إذا أردنا مثلا أن نعرض لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الآية 35 من سورة المائدة ذكرت هذه الآية: ابتغوا إليه الوسيلة. يعني هذا هو واضح، ابتغوا صيغة أمر، وصيغة الأمر تدل على الوجوب. هسه على الأقل إذا استفاد منها البعض الاستحباب هم جيد، بالنتيجة الله سبحانه وتعالى يأمرنا، سواء قيل أمر وجوبي أو أمر استحبابي، يأمرنا بأن نتخذ إليه الوسيلة. ولكن ما هي الوسيلة؟ الوسيلة إذا رجعنا للمعاجم اللغوية للجوهري ولسان العرب وغيرهما، نجد أنهم يعبرون عن الوسيلة بأنها كل ما يتوسل به، كل ما يكون مقربا الوسيلة هي كل ما يتقرب به، كما لو راجعتم مادة وسيلة في مثلا الصحاح الجوهري وغيره. هسه قد واحد يقول: لا حجة في كلام أهل اللغة. نعم، لنترك كلام أهل اللغة ونرجع إلى ما يقتضيه التفسير الذي باعتبار تفسير علماء المسلمين ماذا يقولون عن معنى الوسيلة في الآية المباركة. أول ما سنعرض له هو كتاب الكشاف للزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للتأليف أبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري الخوارزمي. في هذا الكتاب هو يتعرض لتفسير هذه الآية اللي هي آية 35 من سورة المائدة، ويذكر في هذا المعنى، يعني عندما يوضح معنى الوسيلة يقول، لاحظ، يعرض الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ثم يقول، هذا هو المهم: الوسيلة كل ما يتوسل به، كل ما يتوسل به أي يتقرب من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك. إذن لا اختصاص للوسيلة بأمر معين، كما بعضهم يخصص الآية يقول هاي الآية ناظرة فقط للعمل الصالح، ما يصير تتوسلون إلى الله بالأنبياء والأئمة سلام الله عليهم. لا، التعبير كما أن أهل اللغة يقولون أن الوسيلة كل ما يتقرب به، كذلك نجد كما قرأنا في تفسير الكشاف، بل حتى إذا لاحظنا تفاسير أخرى من باب متابعة الأقوال الأخرى، أيضا نرى أنه في كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للشيخ أو الإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، الجزء الثالث أيضا في تفسيره لهذه الآية اللي هي الآية 35 من سورة المائدة. ماذا يقول؟ نعم، أيضا يذكر الآية، يقول: وأخرج الحاكم، يعني الحاكم النيسابوري، وصححه، يعني قول صحيح، رواية صحيحة عن حذيفة في قوله: وابتغوا إليه الوسيلة، قال: القربة، يعني كل ما يمكن أن يكون مقرب، كل شيء ما يختص بأمر، كل ما يمكن أن يكون مقرب إلى الله ولو كان من خلال إمام أو نبي أو معصوم أو حتى كما سيأتي رجل صالح من الصالحين هو أيضا يقرب إلى الله. فهو هنا رواية ينقلها عن حذيفة أنه يفسر الوسيلة بالقربة ولا يخصصها بالصلاة والأعمال الصالحة كما نسب إلى كثير ممن يقول أن التوسل حرام باعتبار أن التوسل لا يصح إلا بالعمل الصالح. نحن طبعا لا نمنع من التوسل بالعمل الصالح، ولكن لا نريد القول بأن التوسل ينحصر به، بل يمكن أن يصح التوسل بكل ما يقربك إلى الله. كتاب آخر وهو تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. أيضا عندما يتناول تفسير الآية اللي هي 35 من سورة المائدة، أو لعله هنشوف شنو لاحظ هنا في هذه الصفحة، صفحة 50، يقول: والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. يعني هذه إنه الوسيلة هي كل ما يتوصل به إلى تحصيل المقصود، أعم من أن تكون مخصصة بمن بأمر معين. نعم، هذا ما ذكره ابن كثير في تفسيره. نعم، إذا لاحظنا أيضا كتابا آخر من كتب التفسير يتناول نفس المعنى، يؤكد على نفس المعنى من أنه المراد بالوسيلة هي الأعم من الصلاة والصوم. هذا كتاب طبعا روح المعاني، نعم، للآلوسي، هنا اسم المؤلف. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي. في هذا الكتاب يذكر هو صراحة أنه التوسل جائز، يعني بعبارة صريحة من عباراته كما ستلاحظون. لاحظ هنا ماذا يقول، هو يذكر آية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، اللي هي الآية 64 من سورة النساء. يذكر هذه الآية لكن عبارة لديه لطيفة، يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وعرضوها للبوار بالنفاق والتحاكم إلى الطاغوت جاءوك على إثر ظلمهم بلا ريف متوسلين بك. هاي عبارة مهمة، يقول متوسلين بك، يعني هم يأتون حتى يتوسلون بك، يعني بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تائبين عن جنايتهم غير جامعين إلى آخر كلامه. هنا أيضا لا يمنع هذا المفسر الكبير، لا يمنع من التوسل، مع أنه ويستفيد أيضا من نفس الآية من آية أخرى اللي هي: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. هذا أيضا مؤيد آخر ودليل آخر. إذا أردنا أن ننتقل إلى ما تقتضيه الروايات، ماذا يفهم من الروايات، أو ما هو ما مقتضى الروايات؟ الروايات في التوسل نستطيع أن نقسم هذه الروايات إلى عدة طوائف. هناك طائفة من الروايات تذكر أنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته أو قبلها، يجوز التوسل به حتى قبل ولادته، هذا طائفة. الطائفة الثانية أنه يجوز التوسل به قبل بعثته. الطائفة الثالثة يجوز التوسل به في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك طوائف أنه يجوز التوسل به حتى بعد موته وفي قبره، ويجوز التوسل أيضا بالصالحين أحياء أو الأموات، وأنه يجوز التوسل، طوائف جديدة، أنه يجوز التوسل حتى بالصالحين من الناس العاديين من إذا كانوا صالحين. هذه الطوائف كلها مذكورة في الروايات، وأنا سأعرض لروايات مذاهب المسلمين، لا أذكر روايات الشيعة، لكن سنهتم بروايات مذاهب المسلمين الأخرى. أول ما يطالعنا كتاب المستدرك على الصحيحين، سوف نعرف طبعا الطائفة الأولى. الآن الطائفة الأولى هي أنه يجوز التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم قبل ولادته، كان يتوسل به قبل وجوده أصلا. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، هذا كتاب مهم من المصادر المهمة لعلماء المسلمين. لاحظ هذه الرواية بهذا الرقم 4228، هذا من كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين. هذه الرواية بهذا الرقم 4228 يقول: حدثنا إلى أن يقول عن نعم عن جده كذا، خل منه هو، عن أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي يقول: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. هذا توسل يعني، لماذا لا يقول أسألك يا الله أن تغفر لي؟ لماذا يجعل بينه وبين ربه النبي؟ مع أن النبي ما كان مولود حسب الفرض، يقول أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي، وإلى آخر الرواية. باقي الرواية يوضح أنه كيف تتوسل بمحمد وهو لم يولد بعده، فيقول: قرأت ذلك في قوائم العرش. بالنتيجة الرواية صريحة بأنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك طوائف عديدة من الروايات نعرض لها بعد فاصل، والحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين. كنا قد عرضنا قبل الفاصل، عرضنا إلى أنه توجد روايات تذكر أنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء قبل ولادته صلى الله عليه وآله وسلم أو حتى قبل بعثته. ذكرنا أو قرأنا معكم كتاب في كتاب المستدرك، كيف أنه نقل عن آدم عليه السلام أنه توسل بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل ولادته. سنعرض نماذج جديدة من هذا الباب، من باب أنه يتوسل بالنبي مثلا إما قبل بعثته أو قبل ولادته. نرى الآن، نقرأ كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي في الجزء الأول. في هذا الكتاب يذكر هذه الرواية: لاحظ معي هذا طبعا تفسير سورة البقرة، عندما يفسر الآية عند تفسيره لقوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، اللي هي آية 89 من سورة البقرة. ماذا يقول؟ يقول هنا، لاحظ معي: وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان يهود أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هسه شوف أسرها قبل قدوم النبي، تارة تفسرها بأنه قبل بعثته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود لكن قبل أن يقدم للمدينة، هو هذا الصحيح، تفسير صحيح، يعني قبل أن يبعث. كان يهود أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتلوا من يليهم، يعني القريبين عليهم، إذا قاتلوا من يليهم من مشركي العرب من أسد وغطفان وجهينة وكذا، وهذه القبائل عندما كانوا يهود عندما كانوا يقاتلون هؤلاء المشركين ماذا يفعلون؟ يستفتحون عليهم ويستنصرون، يدعون عليهم باسم النبي قبل بعثته، فيقولون: اللهم ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك. هاي باسم نبيك هي توسل، وبكتابك أيضا توسل، الذي نزل عليه الذي وعتنا، إلى آخر الرواية وإلى آخر الكلام. وهنا أيضا أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل: كانت يهود خيبر، نفس الرواية يقول: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجنا إلى آخر الرواية. فهو أيضا توسل هنا وتوسل هناك، وهذه الروايتين موجودة في كتاب الدر المنثور للعلامة السيوطي. أيضا مما يدل على ذلك أيضا هذه الرواية في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني، كتاب مهم وشرح مهم على صحيح البخاري، المجلد الثالث. اذكر هذه الرواية، هو طبعا اذكرها وين؟ في كتاب الاستسقاء، كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا، الحديث اللي هو 1010 صفحة 27، مو مهم الصفحة أكثر مرة قلنا. يذكر هذه الرواية عن جلهمة ابن أحد أحد كان موجودين في الجاهلية، جلهمة بن عرفطة اسمه، قال قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسقي، فخرج أبو طالب معه غلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني أبو طالب أخرج معه النبي وكان غلام قبل أن يبعث، كأنه شمس دجن تجلت عن سحابة قتماء وحوله أغيلمة، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام وما في السماء قزع، يعني ماكو بالسماء غيمة، ماكو أي غيم في السماء موجود، لكن عندما ألصقه ماذا فعل؟ فأقبل السحاب منها هنا وها هنا وأغدق واغدودق، يعني كثر المطر وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي وهكذا. وفي ذلك يقول أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل. هذا فهنا يذكر هذه الرواية أنه أبو طالب مثلا أن أبا طالب توسل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم فألصق ظهره بالكعبة. ستقوله أبو طالب هل هو حج علينا أو لا؟ هو الرواية موجودة في هذا الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد قليل أنه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يستشهد ببيت أبي طالب، كثير ما يذكر هذا البيت ويذكر الاستسقاء أنه كيف أنه أبو طالب كيف أن هذا الرجل استسقى به، والنبي يستشهد بهذا البيت الشعري اللي هو أبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني وصف للنبي يمدح النبي. هذا ما يدل على التوسل به كما قلنا قبل بعثته. في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، التاريخ الكبير للإمام البخاري، هذا أيضا من الكتب التاريخية المهمة لدى المذاهب الإسلامية. هذا طبعا من الروايات الدالة على جواز التوسل بالنبي في حياته. هو يتطرق لباب العين عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه بهذا الرقم، قال شهاب حدثنا ثم يقول عن عثمان بن حنيف أتى أعمى النبي، يعني أعمى أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أدعو الله أن يرد بصري. الأعمى يقول النبي ادعو الله أن يرد بصري. قال أو أدعوك أو نعم أو قال أو أدعوك قال لا، قال بل ادعو الله. ظهرك سقط بالرواية، هي الرواية هذا لك خير، تريد أن تحب أن تبقى على هذا الخير أو أدعوك، ظهرك سقط بالرواية، الرواية مو هيك، لا هذا موجود. قال نعم، قال أو أدعوك كما وضحت لكم أكو سقط. على كل حال لعون هذا مو مهم المهم في بحثنا. قال لا بل ادعو الله، يعني لا تتركني على هذا الوضع، يعني وإن كان العمى فيه خير إلي وفيه أجر إلي لكن أنا أريد أن تدعو لي. النبي خيره صلى الله عليه وسلم بين أن يبقى على حاله ويكون على خير وبين أن يدعو له. قال ثلاثا، ادعو الله ثلاثا يعني، ثم قال توضأ، يعني النبي قال له توضأ أنت وصلي ركعتين وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك. الدعاء مو كامل، الدعاء ناقص، يعني لم ينقل البخاري باقي الدعاء. هو شيء قبل يقول ففعل، يعني هو هذا الضرير فعل ما فعل نفس الدعاء، فرد بصره، لكن وين وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال الدعاء مو كامل، خلينا نحفظه. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك. بما نتوجه إليك؟ هي باقي الدعاء بحق محمد، بس هو الشيخ البخاري ما ذكرها. شنو الدليل؟ الدليل لو راجعنا نفس الرواية في الصحيح أو سنن الترمذي، في سنن الترمذي ينقل الرواية بتمامها، ينقل الرواية بتمامها نفس الفكرة، حتى هذا السقط اللي قلت لكم عليه وهو أن النبي يخيره، نفس الرواية. عفوا، هذا طبعا سنن الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، يذكرها في كتاب الدعوات الباب 121، هذا الحديث بهذا الرقم 3578، عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. هذه الزيادة اللي قلت لكم هناك سقط في تاريخ البخاري. قال: فادعوه. لا، ادعو لي. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك. هنا البخاري انتهى لجه، ما كمل. الترمذي كملها: وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. هذا التوسل بالنبي، هو البخاري ما ذكرها لكن هي هنا موجودة: أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. وهذا ما هو إلا توسل. البخاري كمل الرواية يقول: ففعل فرد بصره، أني توجهت بك إلى ربي في حاجتي، هذه تقديري، اللهم فشفعه فيه. يقول: هذا حديث حسن صحيح. ثم يقول بعدين هاي تكملة الرواية يذكرها منه، يذكرها الشيخ البخاري من أنه فرد بصره لما فعل ذلك. هذا أيضا شاهد على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. من الشواهد أيضا، نعم، مما يشهد لذلك أيضا، لدينا كنز العمال. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال تأليف المتقي الهندي، المجلد الرابع بهذين الجزئين، السابع والثامن، لكن احنا راح نختار الجزء الثامن. في هذا الجزء ماذا يقول؟ يروي هذه الرواية عن أنس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إليه قلة المطر وجدوبة السنة، يعني هذه السنة ما بها مطر، فقال: يا رسول الله، لقد أتيناك وما لنا بعير نيط، أو في رواية إط، ولا صبي يصطبح، نعم، وأنشد: أتيناك والعذراء يدمى لبانها، وقد شغلت أم الصبي عن الطفل، وألقت بكفيها الفتى لاستكانة من الجوع ضعفا، ما يمر وما يحلي، ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهزل، فسلي وليس، هذا محل الشاهد، قد أمام النبي يقول له: وليس لنا إلا إليك فرارنا. توسل هذا، شون تقول ليس لنا إلا، لا، أنت لديك الله، كان مفروض ينهره النبي: وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعه ولم يمنع، لم يقل له التوسل حرام، لا تقول ليس لنا إلا أنت، لا. فمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده يدعو، فما رد يده إلى نحره حتى استوت السماء بأوراقها، وجاء أهل البطاح يضجون: يا رسول الله، الطرق، إلى آخر الرواية. بس لكن المحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال لله در أبي طالب، لو كان حيا لقرت عيناه. من ينشدنا قوله؟ يعني هاي قرت عيناه يذكر بمن؟ بتلك القصة السابقة التي قرأناها لكم، فقام علي عليه السلام فقال: يا رسول الله، لعلك أردت قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصمة للأرامل، إلى آخر الرواية. نقول: فقال رسول الله: أجل، أردت ذلك، أردت، يعني نفس فالفكرة هكذا: وليس لنا إلا إليك فرارنا. كيف يقول له ذلك مع أن التوسل لو كان حراما لا منعه النبي؟ هناك روايات كثيرة في هذا الباب نعرض لها إن شاء الله في حلقة قادمة، أودعكم إلى هذا المقدار، وسوف أعدكم إن شاء الله في الحلقة القادمة نذكر مزيد من الروايات تؤيد نفس المطلب هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.